بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي، لكن لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سبع شدادي. لهفي لراسك يا مظلوم، لهفي لراسك وهو يرفع مشرقا كالبدر فوق الذابل الميادي. يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ اتخذ القنايا بدلا عن الأعواد. لهفي على الصدر المعظم يشتكي من بعد رشق النبل رض جيادي، ولهفتاه على خزانة علمك السجاد وهو يقاد بالأصفاد. باقي الظنا يشكو على عالي المطر عض القيود ونهسة الأقدايا. قلبوه عن نطعين مسجل فوقه، فبكت له أملاك سبع شدايا. ويصيح وغوثايا أين عشيرتي وسرات قومي أين أهل ودايا. منهم خلايا الديار وبعدهم نعب الغرايا بفرقة وبعايا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هذه الليالي هذه الأيام تختص بسيدنا خاتم الأنبياء رسول الله صلى الله عليه وآله، وسيكون حديثنا هذه الليلة والليلة القادمة والليالي القادمة يعني سيكون حديثنا حول ما يتعلق بحياة خاتم الرسل خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله، أو حياة أصحابه، أو ما يمت إليه بصلة من قريب أو بعيد. هذه الليلة أريد أن أذكر نموذج من تربية رسول الله لأصحابه، نموذج من الصحابة، الصحابة اللي قد يتهمنا البعض لأننا ما نحترم الصحابة، ما نحب الصحابة، وهذه تهمة باطلة لا شك. فنحن نحترم الصحابة، نجلهم، نعظمهم. أصلاً الدين إحنا ناخذه بعد الرسول وأهل البيت من الصحابة، أحاديثنا إحنا أكثرها من الصحابة، طرق الحديث أكثرها بل كلها من الصحابة، عدا اللي يأتينا عن طريق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هذه من ناحية. من ناحية أخرى أريد أن أقول أيها الأخوة، إحنا نظرتنا إلى الصحابة هاي لازم نعرفها. نظرتنا إلى الصحابة تختلف باختلاف وضع كل واحد منهم. ما عندنا حكم نجير على الجميع. غيرنا ينظر إلى الصحابة بحكم واحد. شو يقول؟ يقول ذولا كلهم عدول، كلهم مجتهدون. الصحابة هذولا مجتهدون، والمجتهد من الصحابة أو من غير الصحابة إذا بلغ درجة الاجتهاد وصار عنده قدرة الاستنباط، هذا إن أخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران، يعني حتى الخطأ مغفور. ليش؟ لأن اجتهد أن يصل إلى الصحيح لكنه أخطأ، مو متعمد. يقولون الصحابة كلهم عدول، كلهم ثقات، يستشهدون ببعض الآيات مثل قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه وأمثالها، فيحكمون عليهم بحكم واحد، يسوقونهم بعصا واحدة لو صح التعبير. طالما هم عدول وهم مجتهدون فإحنا ما علينا نعترض عليهم. لكن هذه يعني أنت تشوفها، وكل إنسان عاقل منطقي يشوفها تخالف العقل وتخالف المنطق. يعني هذه سياسة حارب سيدنا معاوية سيدنا علي، هذه السياسة فاشلة غير مقبولة، يرفضها المنطق يرفضها العقل. ما يصير هذا سيدنا وهذا سيدنا، لازم واحد سيدنا واحد مو سيدنا. ليش؟ لأن هناك حرب قامت بينهما، صراع مبدئي في قضية مبدئية فكرية عقائدية، وهكذا بالنسبة للآخرين. إحنا ماذا نصنع؟ إحنا نعطي كل واحد حقه على حده. واحد من الصحابة أسلم، آمن، جاهد، استشهد في عهد رسول الله، هذول كلهم إحنا نجلهم، كلهم اللي استشهدوا في بدر، اللي استشهدوا في أحد، اللي استشهدوا في يوم خيبر، اللي استشهدوا يوم حنين، اللي استشهدوا يوم مؤتة، اللي وهم كثر، وذولا إحنا كلهم نقدرهم. ليش؟ لأن ذولا استشهدوا راحوا شهداء، ما نالوا من الدنيا شيء، بس أخذوا إيمانهم معهم، أعمالهم الصالحة، وذولا نقدرهم. لكن البعض الآخر اللي عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وآله نقيمه حسب فعله، حسب فعله. حتى بعضهم في حياة النبي كان عليه علامة استفهام. القرآن يسميه منافق، القرآن يسميه منافق. أنت تقول عنده مجتهد، إن أخطأ فله أجر وإن أصاب له أجر، والقرآن يسميه منافق. يقول له وممن حولك من الأعراب منافقون مرضوا على النفاق. سورة المنافقين، المنافقون بين قوسين، هذه نزلت في من؟ نزلت هذول اللي كانوا حول النبي، يعني بعضهم يقال له صحابي، بعضهم أحدث في عهد رسول الله. النبي القرآن سماه فاسق، إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ذكرناها قبل كم ليلة، القرآن يسميه فاسق، أنت تقول مجتهد وأنت تقول عادل وثقة، القرآن يسميه فاسق. زين بعضهم أحدث، الرسول صلى الله عليه وآله عنده قول معروف، السنة والشيعة والمسلمون عامة يرون هذا القول، كان يقول صلى الله عليه وآله: ستكثر علي الكذابة. الكذابة هذه صيغة مبالغة، يعني مرة يقول واحد جمع الكذاب شنو؟ كذابون، كذابين. مرة يقول كذابة يعني كثيروا الكذب. النبي يقول هذول راح يكثرون الكذابة. فإذا أتاكم الحديث فعرضوه على كتاب الله، إن وافق كتاب الله فبها، وإلا فاضربوا به عرض الجدال. أنا لا علي بالحديث، علي أنه من اللي راح يكذب على رسول الله؟ ما أجي أنا أقول قال رسول الله، لأن أنا ما حد يصدقني يقول لي أنت فاصلة بينك وبين رسول الله. اللي يروي الحديث، اللي يؤخذ من الحديث هم الصحابة. بالنتيجة الحديث يسند إلى عائشة، يسند إلى أبي هريرة، يسند إلى علي بن أبي طالب سلام الله عليه، يسند إلى عثمان بن مضعون، يسند إلى فلان. فهذاك هذولاك لازم نشوف أكو فيهم كذابة ولا ما فيهم كذابة. لما رسول الله هو يقول تكثر ستكثر علي الكذابة، يعني هذول أمثال هؤلاء. وبالفعل إحنا وجدنا سمرة ابن جندب، وجدنا أبو هريرة، وجدنا غيره وغيره، دول كذبوا، اتهموا بالكذب. فإذا ما يصير أنت تأتي إلى صحابي متهم بالكذب، صحابي يسميه القرآن فاسق، صحابي متهم بالنفاق، توازن وتعادل بينه يعني تجعله في مرتبة واحدة مع علي بن أبي طالب، تقول هذا صحابي وهذا صحابي، مع جعفر بن أبي طالب اللي استشهد في مؤتة، مع مصعب بن عمير اللي استشهد في أحد، مع فلان فلان. ما يصير، لازم كل واحد تعطيه حقه، القرآن كل واحد يعطيه حقه، الحديث يعطيهم حق، الرسول أعطاهم حق، وإحنا كذلك، وإحنا كذلك. المهم أيها الأخوة، إجمالاً إحنا نشوف أن الرسول صلى الله عليه وآله بذل مجهود كبير كبير لا يمكن أن نتصوره في سبيل إصلاح هؤلاء. هذول كانوا جاهلين، سواء اللي كان منهم في مكة أو اللي كانوا منهم في المدينة، قوم جاهلين، عنده عبادة وثن، عنده تخلف، عنده وأد بنات، أخلاق ما عنده، قيم ما عنده، فضلا عن تخلفهم في الحياة المادية، فقراء مساكين. مثلا أهل المدينة، المدينة هي كان ينظر إليها بازدراء واحتقار، خصوصا أهل مكة، خصوصا قريش، كانوا ينظرون إلى أهل المدينة على أنه ذولا مزارعين، فقراء، رعاة غنم. واحد منهم يقال له، واحد شاب ولد صغير ضعيف الجثة دقيق الساقين، كاتل الفقر، يعمل راعي، يأكل لقمة خبز يحصل عليها، ودومه ليل نهار يركض وراء الغنم بالصحراء، لفحت حرارة الشمس وجهه. هذا أتى إلى رسول الله، أسلم، آمن، حفظ القرآن، النبي اهتم فيه، شاف عنده استعداد، عنده قابلية، عنده أرضية، ممكن يرذيه بالعلم والمعرفة. وكان رسول الله ينظر إليهم يعرفهم، يتكلم معاهم يعرفهم، فغذاه بالعلم والمعرفة، وشاف يحفظ القرآن، يحفظ يحفظ يحفظ. فكلما كان ينزل الوحي يقرأ عليه يحفظه. ثم قال صلى الله عليه وآله، يخاطب أصحابه، بقية الأصحاب، قال: خذوا القرآن من ابن أم عبد غضا طريا. أخذوه من ابن أم عبد، اللي هو عبد الله بن مسعود، واحد اسمه عبد الله بن مسعود، كان راعي أمي جاهل جاهلي يعني، هذا كله صحيح، لكن اهتم به رسول الله، رباه، نمى مواهبه وطاقاته، علمه، أرشده، غذاه بالقرآن وبالمعارف إلى أن صار يحفظ القرآن، يروي القرآن، زين، وصار من رجالات المسلمين، من شخصيات المسلمين، هكذا اهتم بهم رسول الله صلى الله عليه وآله. واحد يشوف عنده قابلية يقربه، واحد آخر لا يشوف ما منه فائدة، ما له شغل فيه. من جملة من قربهم أيضا واهتم بهم ورباهم وهذبهم وأدبهم وعلمهم حتى صار لصيقا برسول الله وأهل بيته، قرب 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 حتى قال هو منا، هو منا، وهو سلمان، سلمان الفارسي رضوان الله تعالى عليه. في يوم حفر الخندق، يوم الأحزاب، كلف النبي أصحابه وهو معهم، صاروا يحفرون، فسلمان عمل أكثر منهم، صخرة ما كانت تنكسر هو وقف عليها وكسرها. أصلا هو اقترح في يوم خيبر، هو اللي اقترح على رسول الله بحفر الخندق. النبي استشار أصحابه شو تسوي، فسلمان قال له احنا يا رسول الله في العجم، لما انا كنت في العجم اذا خفنا من عدو يدهمنا كنا نحفر الخندق. شنو الخندق؟ فعلم النبي الخندق، يلا امر اصحابك فحفروا، هو حفر ورسول الله حفر، فشافوا الخطة ناجحة. وبالفعل لما جاء المشركون وصلوا للمنطقة، كل فكرهم انهم راح يهجمون للمدينة، فوجدوا حول المدينة خندق، طبعا مو حول المدينة كلها إنما اتجاه مكة. فلما وصلوا ونظروا، كانوا هم ما يعرفون من قبل، هذه جديدة عليهم، فقال بعضهم قال إنها مكيدة فارسية، هاي اجت من الفرس، من هذا سلمان صاحبه. الحاصل ذاك اليوم إن الأنصار قالوا سلمان منا، هذا أنصاري كان بالمدينة وأسلم. وبعض الناس من المهاجرين من أهل مكة قالوا لا سلمان منا، هذول يقولون سلمان منا، هذول يقولون سلمان منا. فاختاره النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، لا منكم ولا منكم، سلمان منا أهل البيت، سلمان منا. زين، هذا الغلام المملوك الفارسي اللي جاي من بلاد فارس، متنقل من دين لدين حتى صار مسلما، شلون يقترب ويقترب 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 من ساحة النور حتى هو يصير يضيء، هو يصير ينور. هذا واحد، وواحد آخر سنين مع رسول الله في مكة وفي المدينة، لكن ساعة عاقبته أساء، سيء الأخلاق كان مع رسول الله، مع المسلمين، وكان حجر عثرة في كثير من الأحيان في طريق الإسلام، في طريق النبي. ما تقدر تقيس هذا بذاك وكلهم تحكم عليهم بحكم واحد، لا، هذا وضع يختلف عن ذاك، سلمان وضع يختلف. قال صلى الله عليه وآله، هذا الحديث أيضا معروف مشهور، يروه الخاصة والعامة، قال صلى الله عليه وآله إن الله أمرني بحب أربعة، هذول الله أربعة أمرني بحبهم، أمرني بحبهم، من هو؟ علي وسلمان وأبا ذر والمقداد. علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وثلاثة من الصحابة، سلمان، أبو ذر، المقداد بن الأسود الكندي. الرسول يقول أمرني الله بحبهم، يعني أنا أميزهم عن غيرهم، أنا عندي علاقة خاصة بهم. هذا لا يدل على أنه لازم أكو اختلاف، تفاوت واختلاف في درجات هؤلاء الصحابة، واحد في السلم الأول واحد في السلم الأخير، واحد يرتضيه الشرع والنبي، واحد ما يرتضيه يسقط عليه. نعم، ما كان من شأن رسول الله صلى الله عليه وآله أن يطرد الناس حوله، يعرف هذا منافق يبقيه، يعرف هذا دجال يبقيه، يعرف عنده سيئات يبقيه. يبقي سياسة الإسلام وأخلاق النبي يعني مقتضيات العصر، هذه كلها كانت تقتضي من رسول الله صلى الله عليه وآله أن يجمع الناس حوله، مو ينفرهم، يبقيهم ما يبعدهم. هذه الظروف كانت تقتضي، أخلاق النبي كانت تقتضي. يعني قد واحد سائل يسأل يقول ليش هذول ما عرفهم، ليش ما أبعدهم؟ الجواب هذا: أولا أخلاقه ما تسمح، بعدين ظروفه ما تسمح، لهذا أبقاهم، كان يلفيهم يجمعهم ما ينفرهم. هذا الرجل سلمان أيها الأخوة، هذا في تاريخه كتبوا أنه كان مجوسيا من أصفهان، هو أصله كما هو المعروف كان من أصفهان، وكان أبوه حارس، وكان أبوه حارس بيت النار، عندهم بيت نار يعبدون النار، أبوه كان متولي بيت النار، حارس بيت النار، وابنه معه. لكن في قصة مفصلة أنا لا أريد أخوض في تفصيلاتها، إجمالا هذا الشاب كان عنده وعي، عنده إدراك، عنده بصيرة، عنده فهم فطري. هذول بعض الناس هكذا يصير عنده فهم فطري، بالفطرة هو فاهم واعي ذكي، ما اقتنع بعبادة النار فتخلى عن أبيه وادعى ورحل عنه، رحل عنه، راح إلى بلاد، تنقل في أرض الله الواسعة واختار النصرانية. وذاك اليوم المسيحية كان يعني هو الدين السائد، فصار مسيحي وتنقل من راهب لراهب، من يعني من عالم لعالم، وكل يحتضره الوفاء عند الاحتضار يوصي به إلى غيره. كان في إيران في بلاد مرو، قالوا له روح للعراق، من العراق قالوا له روح إلى الموصل، من الموصل قالوا له روح إلى ما أعرف وين. صار يتنقل من كنيسة إلى كنيسة، من مدرسة إلى مدرسة، من شخص إلى شخص، إلى آخر واحد. آخر واحد قال له: بني أنت بعد بلغت مرحلة ما تحتاج لأحد، ثم إحنا أشرفنا على زمان الدين الجديد، يفترض في هذه الأيام يظهر نبي جديد، لكن وين؟ في أرض العرب. روح للحجاز وصل نفسك، فإذا رأيته بلغ سلامي وتمسك به وخذ بدينه. فسلمان تركه هاجر، قام يريد يوصل نفسه إلى أرض الحجاز إلى بلاد العرب، ركب سفينة، السفينة اختطفت، استولى عليها قطاع طرق، أخذوا جماعته وأموالهم، لكن جابوه بالنتيجة إلى المدينة وبيع في سوق النخاسين، سوق العبيد، باعوا مملوك، اشترى واحد وباع واشترى ثاني وثالث، حتى صار عنده يهودي من أهل المدينة مزارع، عنده أرض خلاه صانع، عنده يشتغل في أرضه مزارع، يعمل يعمل يعمل. في هالأثناء وهو يعمل عند هذا المزارع، تفضل الشيخ، يعمل في أرض المزارع عليكم السلام، بلغ مسامعه ظهور النبي الجديد، سمع، نعم، مهاجر للمدينة، كان في مكة يسمع أخباره، ثم سمع أنه هاجر للمدينة، عجبا، هذا النبي هو هذا ولا مو هذا؟ عنده مجموعة علامات راح يطبقها، راح يفكر فيها، ينشد عن هذا النبي ويشوف أهو هذا أو لا، أهو من كان يوعد به، أهو من كان أخبر به أو غيره. يقول اتصل برسول الله صلى الله عليه وآله، يوم إجى وصل نفسه، فقدم مالا من صدقة، مال صدقة، وضعه بين يدي رسول الله. الرسول سأله قال له شنو هذا؟ قال له هذه صدقة. فقال لأصحابه كلوا، أصحابي تفضلوا كلوا، أما أنا فالصدقة محرمة علي. ثاني يوم أتى سلمان وقدم مالا طعاما لكن هدية مو صدقة. فسأله رسول الله قال له شنو هالمال شنو هالطعام؟ قال له هذه هدية. فأكل أصحابه وأكل معهم صلى الله عليه وآله. هو عند نفسه قال هذه وحدة، هاي علامة تحققت. أتى يوما آخر إلى رسول الله قال له بأبي أنت وأمي يا رسول العرب، أنا عندي علامة منك أحب أشوفها في بدنك، ممكن أشوفها؟ فكشف رسول الله عن كتفه بين كتفيه، قال له تريد أن ترى خاتم النبوة؟ هذا خاتم النبوة. فنظر فلما وقعت عينه على خال رسول الله خاتم النبوة بين كتفيه، بعد ما يمتلك نفسه ألقى بنفسه على يدي رسول الله ورجليه يقبلهما وأعلن عن إسلامه وإيمانه، لكن خفية من سيده، من صاحبه اليهودي، وهذا يهودي إذا عرف به يؤذيه، هو مملوك عنده. فبقي إسلامه في خفاء ما يعلن عنه في السر. مرت فترة حاول رسول الله صلى الله عليه وآله أن يشتريه، قالوا شوف ثمن شقد يعني مهما كان غالي نجمع فلوس فيما بيننا نهيئ مبلغ ونشتري. وبالفعل هيئوا مبلغ محترم، لكن لما أجوا ساوموا اليهودي عليه، اليهودي شرط عليهم شرطا صعبا، قال أنا أعطيكم هذا خذوه لكن بشرط. ما الشرط؟ قال على أن يزرع لي في أرضي هذه 100 نخلة مثمرة، مو 100 فسيل يحطها في الأرض، لا لازم تصير نخل وتثمر. فذول أصحاب رسول الله اغتموا لذلك، متى يخلون الزرع، متى النخل يكبر، متى يثمر، اغتموا لذلك. لكن رسول الله صلى الله عليه وآله كشف غمه وفرج عن همه، قال جيبوا لي 100 نواة، جيبوا لي 100 نواة. فصار صلى الله عليه وآله يخلي النواة تحت الأرض بيده الكريمة ويصلي عندها، ونواة ثانية وثالثة. واحدة ابن أبي الحديد يذكرها الخبر، اللي يحب يشوف في شرح النهج لابن أبي الحديد هذا الخبر، أقول ابن أبي الحديد لأن كتابه موجود متداول وإلا في مصادر كثيرة. ابن أبي الحديد يذكر هذا الخبر، يقول نواة واحدة أخذها عمر بن الخطاب خلاها في التربة وصلى عندها. بعد مدة الرسول رحل، قال له امش نروح نأتي إليه بعد أيام. بعد أيام أتوا وإذا بالنخيل كلها يعني صارت نخيلا وأثمرت وحملت تمرا رطبا، عدوها وجدوها 99. هذه اللي زرعها أنبتها رسول الله صلى الله عليه وآله، وبقيت هذه التي زرعها الصحابة الجليل لكنها ما أنبتت، فاستخرجها رسول الله صلى الله عليه وآله وأنبتها مرة ثانية فأنبتت. اجى اليهودي أيها الأخوة نظر شاف هذا، ما أدري يمكن برحي خلاص ما أدري شو، تمر أصفر مثل الذهب، نظر اتعجب قال إنه سحر والله، شو سوى هذا محمد شو مسوي؟ ثم قال خذوه خذوه، وفيتوا بشرطكم خذوه، فإن كل تمرة من هذه التمور أحب إلي من محمد وأصحابه، خذوه. فأخذوا سلمان، التحق برسول الله صلى الله عليه وآله، اشترك معه في المشاهد، كل شاهد المشاهد كلها، أولها كان الخندق ثم المشاهد كلها. ويعني أنا لو أريد أعطيك صورة من مقام سلمان، منزلة سلمان، مكانة سلمان عند رسول الله صلى الله عليه وآله، أبين لك بعض الملاحظات عائشة تروي تقول كان لسلمان مجلس عند رسول الله، عند جلسة خاصة، مجلس خاص، حتى كاد يغلبنا على رسول الله صلى الله عليه وآله. وقول النبي سلمان من أهل البيت، وقول الرسول صلى الله عليه وآله لو كان العلم في الثريا لناله سلمان، أو لناله في طريق آخر يقول لناله رجل من فارس، وقول أمرني الله بحب أربعة، ويعدد سلمان منهم، واحد منهم، ويعزه ويحترمه ومكانته ومنزلته. ليش؟ أكو قرابة بين النبي وسلمان؟ يعني ما في أي صلة قرابة، صلة مادية ما في. هذا عربي، ذاك عجمي، هذا من مكة، ذاك من بلاد فارس. الجامع بينهما الإسلام، الدين، التقوى، القيم، الأخلاق الفاضلة، هذا اللي قربته. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كان ذا تقوى، صحابي ذا تقوى، عنده تقوى، عنده إيمان، عنده فضيلة، عنده إخلاص لرسول الله. وعلامة إخلاصه، أدل دليل على صدقه وإخلاصه وتمسكه بدينه، لما الناس انقلبوا بعد رسول الله وكل واحد سار في اتجاهه اللي يختاره لنفسه يشوف مصلحته، سلمان ما راح يركض ورا مصلحته، بقي مع علي بن أبي طالب. اليوم المؤرخون وأرباب السيرة لما يكتبون عن تعداد الشيعة لما قبض رسول الله يقولون تعداد الشيعة كانوا 16 واحد، 16 واحد، يعدون سلمان منهم، واحد منهم سلمان. وكان كما يقول ابن أبي الحديد أيضا، يقول ابن أبي الحديد كان أحد الأربعة الذين حلقوا رؤوسهم وأتوا لنصرة علي بن أبي طالب في الخبر المشهور، لأن الإمام عليه الصلاة والسلام قال لما أجوا يقولوا له احمل السيف، جاهد، قاتل، قال أنا أحتاج أنصار، بكرة إذا أجوني 40 واحد حالقين رؤوسهم أنا أقوم بهم، أنهض بهم، يلا. فلما صار اليوم الثاني بدال 40 أجوا 4، واحد منهم سلمان حالق رأسه وجاي. يعني هكذا كان مستعد، ما صاروا حتى 10، ما صاروا 20، 4 منهم سلمان، سلمان مقداد أبو ذر. هؤلاء حضروا مع الإمام سلام الله عليه. بقي إلى صف علي بن أبي طالب، اتخذ جانب الحق، وإن كان راح يضحي بمصلحته، يمكن يعرض نفسه للخطر كما حصل للآخرين، لأن شيعة علي بن أبي طالب اضطهدوا، استضعفوا، وهذا كان ممن استضعف، لكن بقي على ولائه وإيمانه وتقواه وتمسك فيه. إلى أن صارت أيام عمر بن الخطاب، فأشار الإمام، سأل لما فتحوا بلاد فارس اللي كانت من جملة العراق اليوم، أي بغداد ما كانت المدائن بدالها، هذه كانت عاصمة بلاد فارس يعني. فلما فتحها المسلمون أيام عمر بن الخطاب، استشار عمر الإمام سلام الله عليه، قال له منو زين نخليه والي على المدائن؟ فأشار الإمام عليه بسلمان، قال له هذا أصلح واحد. ليش؟ لأن هو فارسي، يعرف لغته، هو فارسي منا. وكانت الطريقة إذا فتحوا البلاد ذاك اليوم يخلون والي وقاضي بس، الناس هم يديرون أمور نفسهم بأنفسهم. فخلوا الوالي على المدائن ذاك اليوم على بغداد سلمان، فاستمر سلمان في الولاية من أيام عمر حتى أواخر خلافة عثمان، ثم قبض ودفن في المدائن، وقبره اليوم موجود في المدائن، يسموه سلمان باك. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم إن شاء الله زيارته قريبا عاجلة، اللي يروح لبغداد ويروح زيارة المراقد المطهرة يروح حتما. هاي المقامات كثيرة في بغداد، النواب الأربعة، سلمان وآخرون يعني، فدفن هناك. كان غاية في العلم والفضل والتقى والإيمان، ووقف إلى جانب الحق، احنا نعظمه، غيرنا أيضا يعظمه، والإسلام عظمه، تجربة حياته تخليه عظيم. تجربة حياته كان عنده حلم، صبر، عنده قصة لطيفة. يقول راح بعث أخوه أبو الدرداء، لأن النبي آخى بينه وبين أبو الدرداء. قال لأبو الدرداء، أبو الدرداء عربي وهذا فارسي، لكن أخوتهم وين؟ في الدين، في الإسلام. قال له نروح اخطب لي امرأة، شوف لي واحدة نتزوجها. وين؟ قال لي أنا بخدمتك، وين أروح؟ قال له روح بيت فلان، قالوا لي ذولا عندهم بنت أو امرأة يعني ممكن أتزوجها. قال لا بأس. فراح أبو الدرداء إلى القوم، دخل عليهم، جلس عندهم، خطب ابنتهم لسلمان. قال لولا أما سلمان فلا نزوجه لأنه من الموالي، هذا مولاك يعني مملوك، اشترى رسول الله واعتق، وإن كان اعتق وصحابي على العين والرأس، لكن هو بالأصل مولى، وإحنا ما نزوج بنتنا. استنكفوا يزوجون بنتهم لمولى، كان في يوم الأيام مولى، يسموهم موالي، يعني حتى لو لم يكونوا مملوكين يسموهم موالي، غير العرب يسموهم موالي. إحنا ما نزوج بنتنا لمولى، أما أنت فإن شئت زوجناك، تحب نزوجك أنت؟ هو فكر، شاف هذه مال بلاش، قال إيه أزوجها، فعقد عليها لنفسه في المجلس، وذاك واقف في الباب مسكين ينتظر يعني يشوف النتيجة برا، ينتظر الخبر. فخرج عليه أبو الدرداء فاستقبله سلمان، قال له ما الخبر؟ قال له والله أنا مستحي منك، أنا خجلان منك. قال له ليش مستحي منك؟ قال له صارت القضية بشكل ما أعرف أقول لك شلون، أقول لك ما أعرف. قال لا قول لا بأس، أنت أخي في الله، قول أنا أقبل منك. قال له القضية صارت كذا 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 كذا. قال له وي وليش مستحي منك؟ أنا والله مستحي منك، مو أنت تستحي مني، أنا يفترض أستحي منك. قال له ليش تستحي مني؟ قال لي لأني خطبت زوجتك، هذه في علم الله كانت من حسنك، كانت زوجتك، بس أنا ما أدري رحت خطبت زوجتك اللي يفترض أن تكون زوجتك يعني، وأنا المستحي منك، هذه كانت كتبها الله لك، هذه قسمتك، هذه من نصيبك. فهذا يدل على كبر نفسه، يدل على علو همته، يدل على حلمه وأخلاقه الفاضلة، وهي من تربية رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه أخلاق رسول الله. البعض أخذها استقرت في نفسه، والبعض عاش مع رسول الله سنين لكن ما أخذ شيء من رسول الله. ما يصير إحنا يعني نعادل بينهم نقول هذا وذاك سواسية، ما يصير. بعضهم كان يتربص برسول الله ليموت حتى يسوي ما يسوي، وبالفعل فعلوا ما فعلوا. قالوا نتربص به ريب المنون، هذا القرآن. واحد آخر لا، هذا كان يعشق النبي، كان يعشق الإسلام، كان يحب الإسلام، كان متمسك، معتقد، مقتنع بالدين، بالإسلام، بالقرآن، بأحكام القرآن. البعض كان إسلامه ظاهري، صوري، شكلي. يصير إحنا نقايس بينهم يعني نجعلهم سواسية؟ ما يصير، ما يمكن. هذا خلاف العقل، خلاف المنطق، خلاف الدين، خلاف القرآن، خلاف الشرع. التفت كيف؟ خلوه والي على المدائن، كان راتبه السنوي، ذاك اليوم راتب كان سنوي مو شهري، يطلع راتبه 5000 ما أدري درهم ولا دينار، 5000، خلي نقول 5000 درهم يطلع له بالسنة، زين؟ هذا مبلغ محترم، فكان يتصدق به كله، ومنين يعيش؟ وأنت والي، من وين تعيش؟ كان يعيش من سف في الخوص اتعلم هاي الصنعة بالعراق. بالعراق هناك نخل الناس يسفون الخوص، يسوون منه زنبيل، يسوون منه حصير، يسوون منه الخوص، خوص النخل، يسوون منه أشياء. فتعلم منهم يسف الخوص ويأكل من عمل يده، ومعاشه لما يطلع يتصدق به جميعا. بيت ما عنده، حقيقة بيت ما عنده، غرقت بغداد، كان عنده حصيرة هو سافها بيده وعنده إبريق، فشال حصيرته لفها خلاها تحت عبطه وإبريقه وصعد على مرتفع وقال، قال كلمة حكمية، قال هكذا ينجو المخفون يوم القيامة. هم نفس الشيء، المخف ما عليه أوزار وذنوب متراكمة على ظهره، ما عنده أثقال، هم ينجو بسرعة، ما يوقفون الحساب والكتاب والسؤال والجواب. هكذا ينجو المخفون. كانوا يقولوا لك خلني أبني لك بيت، يرفض، ما يقبل، يرفض يرفض يرفض، إلى أن جاء يوم واحد رجل قال له أنا أعرف البيت اللي أنت تحبه، شلون بيت تريد؟ قال له كيف هو؟ قال أنت تريد بيتا إذا وقفت أصاب رأسك السقف، وإذا نمت أصابت رجلك الجدار. أنت تريد هالشكل بيت، يعني قفص، يعني سجن انفرادي يعني. قال نعم أنا أريد هالشكل شيء. فبنى له بيت بهالطريقة، رأسه إذا وقف يدق السقف، وإذا نام مدرج ده يصيب الجدار. في منتهى الزهد. هذه من وين تعلمها؟ تعلمها من رسول الله، من علي بن أبي طالب. يوم اللي لم يكن واليا على المدائن كانت حياته عادية مثل سائر الناس، يأكل يشرب ينام. لكن لما صارت عنده مسؤولية يريد يواسي أضعف الخلق، يريد يواسي فقراء الناس، ما يريد ينظر إلى الأغنياء ويصير مثلهم وأغنى منهم وجبروت وطغيان مثل طاغية العراق. ما يصير، ما أقدر أنا ما أذكره. يعني الناس بيوتهم كلها خرايب، حتى في بغداد العاصمة هو عنده هناك قصر، هناك قصر، هناك قصر، زارع العراق بقصوره. وماذا تصنع بها وانت رحت إلى الجحيم؟ القصور شو تسوي فيه؟ انتبهت كيف؟ لا، الإنسان الطاهر النزيه لا يفكر بهذه المسائل. بيت الإمارة، قصر الإمارة في الكوفة، في قصر ناس يسكنون، الإمام ما يرضى يسكنه، اشترى بيت متواضع سكنه، قصر الإمارة راح زال، بيت علي بن أبي طالب لا زال في الكوفة موجود، الناس يروحون يتبركون فيه. البير اللي كان يشرب منها علي بن أبي طالب لا زالت موجودة، الناس يشربون من ميها. اي نعم، ما كان قصرا فخما، كانت دار متواضعة، دار متواضعة جدا متواضعة. من تواضع رفعه الله، أما اللي يتجبر ويتكبر مرة هم ينسحق تحت الأرجل ويروح إلى مزبلة التاريخ. أكتفي بهذا. سلمان حضرته المذية، حضرته الوفاة، يقولون كان الإمام موعده قال له يا سلمان لما أجي يروح للمدائن، قال يا أمير المؤمنين يا أبا الحسن أنا ما أحب أفارق المدينة، أنا ما أفارق، ما أحب أفارق وجهك، وجوه الحسن والحسين والعترة الطاهرة، أترككم أروح للمدائن، شو أسوي في الولاية وشو أسوي في المدائن؟ فالإمام قال له روح روح، أنت وجودك هناك مبارك، وبالفعل أثر هناك أثر كبير، أثر كبير كبير، زرع التشيع والولاء لأمير المؤمنين من ذاك اليوم من عهد سلمان. قال له يا أمير المؤمنين يا أبا الحسن أنا أخاف أموت في الغربة. الإمام قال له إن حضرتك الوفاء حضرتك، أنا أجيل، هذا وعد منه. فاطمأن سلمان، فلما حضرته المنية حضر الإمام له بطي الأرض. شلون؟ لا تقول لي شلون، ها هذا إمام حضر بإذن الله بالغيب بالمعجزة. حضر شي يسوي؟ يغسله ويجهزه ويكفنه ويدفنه. وبالفعل قام الإمام سلام الله، هذا الخبر مشهور عند السنة والشيعة أن الإمام قام بتغسيله وتجهيزه وتكفينه، إلى أن وضعه في التراب دفنه وصار يبكي عليه. شاف ذيك الحياة الطاهرة الكريمة انتهت، هاي آخر صفحة من كتاب سلمان. فأهال عليه التراب، وضع صخرة على قبره وكتب بيتين شعر بأصبعه، الشكل نقش بصبعه على قبره، كتب له: وفدت على الكريم بغير زاد من الحسنات والقلب السليم، وحمل الزاد أقبح كل شيء إذا كان الوفود على الكريم. هذه كتبها الإمام على قبره ورحل عن الشيخ الشفهيري رحمة الله عليه. يخاطب الإمام يقول له: يا من إذا عدت مناقب غيره رجحت مناقبه وكان الأفضل. ها؟ إلى أن يقول: وبليلة أمخاطب الذئبان في فلواتها. أنت كلمت الذئبان في الفلوات، أنت كلمت الثعبان على المنبر، أنت كلمت الأموات في قبورهم، وأنت رحت إلى سلمان. ها؟ ومكلم الأموات أمخاطب الذئبان في فلواتها ومكلم الأموات في رمس البلا. يا ليت في الأحياء شخصك حاضر وحسين مطروح بعرصة كربلاء. يعني يا أمير المؤمنين رحت حضرت سلمان، ما كنت تحضر ابنك الحسين. سلمان مات عزيز، كان يمكن واحد أهل بغداد أهل المدائن يدفنوه، إنما ولدك الحسين بقي على الرمضة 3 أيام بلياليها، عان اللباس قطيع الرأس أيام وفاة النبي. نعزي رسول الله، خلي نوجه عزائنا لرسول الله، نقول على لسان زينب تقول لي: يا جدي ما يا تمحد وقف دونه. اي روح ودي قلبك الى حرم الحسين. يا جدي ما يات ما حد وقف دونه، يا اولى نغار غمض له عيونه. يا عالج بالشمس من خطف لونه، اولى واحد بحلجه ما يقطر، اي ولا واحد بحالجماعة يا طغى. ها ما كأنك ما تحب تنوح معي مجلس الحسين، خلي اسمع صوته. اي ولا واحد بحالجماعة يا طغى. اي جدي ما تمحد مد ايدي، ولا واحد يا جدي عند رجلي، اي وحيدي عالج ومحد قرب لي، اي وحيدي عالج ومحايا يا ما تقرب لي يا حط الأضلال يا جدي من الحار بعد. يا هل حسينكم رضى وضلوق، يا هل حسينكم رضى وضلوق، ضلوق شاب الموت روعه بعد روعه. يا جد قوم، هذا حسين مطروح
على الشاطئ ويعالج طلعة الروح. هي جدي ما بقت له من الطعن روح. يا جدي قلب اخوي احشي يا 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 انفطع يا
شيخ لا تفضلوا تفضلوا اسالك وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني اقرأوا جميعا. طبعا احنا عندنا ليلة الوفاة الجابلة مو الليلة يعني يوم الاربعاء مساء ليلة الوفاة، يوم الخميس يوم الوفاة، لكن مع ذلك هذه الليالي كلها متعلقة برسول الله وأصحابه وأهل بيته، فإحنا نقسم على الله برسول الله وأهل بيته الطاهرين وندعو. فأقرأوا معي هذه الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 يا الله يا أرحم الراحمين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا غياث المستغيثين، اللهم بمحمد وآل محمد اشف مرضانا، اشف أمراضنا، اقض حاجاتنا. المرضى المنظورين ألبسهم ثوب العافية، جماعتي الحاضرين المؤسسين لهذا المجلس تقبل عملهم واقض حاجاتهم. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل نواظرنا بنظرة منا إلى وليك، إلى وليك، واجعلنا من أنصاره وأعوانه، إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة. قبلها صلوات.